السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله يسأله يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيل الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. نعم شيخي الكريم، وما زال الحديث موصولا عن العلاقة بين الزوجين، وهي من أسمى وأفضل العلاقات في الدنيا كلها شيخي الكريم، والسر بين الزوجين. بعض الأزواج أو بعض الزيجات يعني من الطرفين شيخي الكريم ربما لا يقدر للسر بينهما قدره، فربما تجلس هي في بعض مجالس النساء وتتحدث عن أسرار زوجها وأدق أدق تفاصيل حياته، والعكس يحدث، ربما البعض يتجاوز عياذا بك اللهم ويتحدث حتى عن أسرار فراشه. فما حدود السر بين الزوجين شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن خلق حفظ السر من الأخلاق الحميدة التي رغب فيها وحث عليها شرعنا الحنيف. ولذلك ورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين رضي الله عنه، قال: ابتعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فاستبطأت على أمي، يعني تأخر في العودة إلى أمه، فلما رجع تلومه وتعاتبه أنه يعني تباطأ في العودة إليها أو تأخر في العودة إليها، فقال معتذرا لها: لقد بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، يعني كنت في مشوار خاص للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت: وما حاجة رسول الله؟ إيه هو المشوار ده؟ إيه طبيعة الحاجة دي؟ فقال أنس وهو يومئذ غلام، قال: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ليه؟ لأن حفظ السر من الأخلاق الحميدة. فكذلك كانت فاطمة رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، ودخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضع يده في إداوة من ماء ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، عليه صلوات الله وسلامه. فهي صاحت رضي الله عنها وهي تقول: وكرب أبتاه. فأشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلسها إلى يمينه، ثم سارها بأمر فضحكت، ثم سارها بأمر آخر فبكت، أو سارها بأمر فبكت ثم سارها بأمر ثان فضحكت رضي الله عنها. قالت: فلما خرجت لقيتني عائشة رضي الله عنها، قالت: لقد سارك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فبكيت ثم مرة فضحكت، فكيف كان يقول؟ ماذا كان يقول لك؟ قالت فاطمة: ما كنت لأفشي سر رسول الله
عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أم خديجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضل. تفضل.
ربنا يعزك، ربنا يبارك لك. معلش بس احنا في 4 أسئلة بعد إذنك، عشان أنا بقالي مدة عايزة أتصل ومش عارفة.
تفضلي.
سامعني يا أستاذ أحمد؟
أيوه نعم، تفضلي، الله يرضى عنك، تفضلي.
معلش بس الشيخ يدعي الزوج بالرحمة والبنت خديجة كده، أن ربنا يبارك فيه.
آمين يا رب. تفضل، الله يرحمه ويرحمه رحمه واسعه.
اول سؤال يا استاذ احمد، الرقيه الشرعيه يعني مثلا ابقى يعني ازاي الكيفيه بتاعه الرقيه الشرعيه؟ ان انا مثلا تبقى الصفه تبقى قدامي كده، ولا او يعني القراءه تبقى ازاي ولا كده؟ ثاني سؤال،
أيوة.
واحد متزوج 2 8 يا استاذ احمد.
ايوه يا فندم، الله يرضى عنك، هات السؤال، الله يرضى عنك.
واحد فضل. واحد متزوج 2، الزوجه الاولانيه يعني دفع ثلث البيت اللي هم قاعدين فيه، دفع ثلث البيت، وهو هي بتقول يعني اكتب لنا انا يعني انا والاولاد اكتب لنا المبلغ اللي احنا يعني اكتبه لنا. قال لا لا انا هكتبه كله للعيال. فهي ما فيش اتصال بينها وبين الزوجه الاولانيه خالص. هو بيقول لها لا هي موافقه ان انا اكتب البيت، هي مش عايزه حاجه. فما فيش اتصال خالص بين الزوجه الاولى والزوجه الثانيه. فهي دلوقتي خايفه يعني ان هو يكتبه باسمها واسم العيال، وهي يعني بقى تاخد ذنب يعني.
اللي هي الثانيه يعني خايفه تاخد ذنب؟
الاولى خايفه.
الاولى لا الاولى هو عايز يكتب يكتبه عادي باسم باسم الاولاد او باسم الزوجه، ما عندوش منع الاولانيه ان هي دفعت تلك المبلغ بتاع البيت.
حاضر. السؤال الثالث.
السؤال يا استاذ احمد معلش، بالنسبه مثلا لان انا لما بروح اشتري خضار ولا بروح اشتري حاجه ممكن بس ببقى ابص مثلا للبياع وكده، بس مش ببقى يعني ايه مش ببقى مركزه فيه او في ملامحه. يعني انا عايزه يعني الشيخ يقول لي حاجه ان انا ابدا اغض البصر، بس انا ببص بس ببقى مركزه في حاجه ثانيه. بعد ما اجيب الحاجه ديت يعني اروح اجيب ايه، اروح اجيب طلب ثاني يعني، ببقى مركزه بس مش ببص له كده يعني.
غض النظر.
حاضر. انا كنت حافظ حوالي 23 جزء من القران، وزوجي متوفى بقاله سنتين ونص، فتفلتوا مني خالص، وبقعد كل شويه اراجع واعمل. فالحصيله يعني المحصله عندي لما بروح اراجع على المحفظه وكده يعني، وانا نفسيا تعبانه ان انا مش عارفه يعني احصل ازاي واراجع ازاي اعمل ايه. انا يعني سبت القران حوالي سنه او سنه ونص بعد ما زوجي توفى يعني.
طيب الله يرحمه ويغفر له. واضح السؤال. السلام عليكم يا امه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي.
جزاكم الله خيرا.
وإياك الله يحفظك، تفضلي.
أولا أرجو من الشيخ أن يدعو لي بالهداية والشفاء والثبات. وثانيا عندي سؤال، ما حكم المرأة التي تأخذ وسيلة لمنع الحمل من أجل مدة 4 سنين أو 6 سنين من أجل أن تكمل دراستها؟
حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعود إلى السر شيخ الكريم بين الزوجين، لأن المسألة متفشية، نسأل الله العفو والعافية، وفي مجالس فضفضة، رجال مع رجال ونساء مع نساء، وأحيانا يكون فيها الموظفين مع الموظفين والزملاء مع الزملاء، وأدق التفاصيل تحكى. نعم شيخ الكريم، حتى النفسية والتصرفات التي ما ينبغي لأحد أن يطلع عليها بعد الله إلا الزوجين. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، قدمنا منذ قليل أن حفظ السر من الأخلاق الحميدة، ورأينا كيف فعل أنس بن مالك أنه ما أفشى سر النبي عليه الصلاة والسلام حتى لأمه، ورأينا كيف فعلت فاطمة رضي الله عنها أنها ما أفشت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لأحب الناس إليه وهي عائشة رضي الله عنها. لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة مرة أخرى عن الذي أبكاها والذي أضحكها، قالت أما الآن فنعم. ليه؟ لأنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت لها ما دار بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام. من باب أولى أن يكون هذا الخلق يتحلى به الزوجان، الرجل والمرأة على حد سواء، لأن إفشاء أسرار البيوت يعني ليس خلقا رديئا فقط، إنما قد يؤدي إلى مفاسد لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فالمرأة لو أفشت أن بينها وبين زوجها خصام، وبينها وبين زوجها شقاق، وأنه يسيء معاملتها ويسيء عشرتها، وأنه مثلا بخيل لا ينفق عليها، أو أنه مثلا لا يعني يعطيها حقها في الفراش وإلى آخره، وحكت هذا، ربما يوقع الشيطان في طريقها الرجل الذي يبتزها مستغلا هذه الظروف، ويتحدث إليها بلغة لا يتحدث بها الزوج، ويتقرب إليها ويتودد إليها، وكأنه يرحمها، وكأنه يعني يقدر مشاعرها ويقدر.
من مشاكل التواصل الاجتماعي هذا الأمر شيخ.
نعم موجود أيا كان طريقة التواصل
عبر العالم الافتراضي.
هذا نعم. من الجرائم التي نرتكبها في حق بيوتنا أن نفشي أسرارنا على الملأ، سواء على صفحات التواصل ومواقع التواصل، أو حتى بالمباشرة مع الزميل ومع الصديق ومع الجار ومع الجارة، فإن هذا خطر جدا يهدد البيوت. وقد ورد الحديث في صحيح مسلم، وإن كان الحديث ضعيف عند بعض المحدثين، بئس الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم هو ينشر سرها، وفي المقابل أيضا بئس المرأة تفضي إلى زوجها وفضي إليها ثم هي تنشر سرها. فهذا فضيحة على الملأ، فضيحة على أسماع الناس ومراء الناس، وبالتالي أين حفظ وستر البيوت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هنفترض جدلا أن الزوج كان ثرثارا وتكلم، يجب وجوبا على من استمع إليه أن يفعل أمرين. الأمر الأول أن ينصحه في الله عز وجل، اللي أنت بتعمله ده ما يصحش، غلط، هذا ليس من أخلاق الإسلام، احفظ سرك وسر بيتك. الأمر الثاني ألا يفشي هو هذا السر أبدا، ما يروحش يتحدث إلى ثالث ويتحدث إلى رابع وهي كذلك تتحدث إلى رابعة وإلى خامسة، لأن كده نشرنا بعد ما كان الخبر أو السر علمه اثنان أصبح يعلمه 200 وربما أكثر من هذا وأكثر يعني. نعم
نعم. اتصال. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، أهلا ومرحبا، تفضلي.
حضرتك أنا مسؤولة في مكان، ماسكة رئيسة مكان يعني، وبعمل مع شكل عملاء يعني وكده. فكل ما أعمل مع شكل عميلة أو يتربط أو تقبض مبلغ، تتصل بيا تقول لي أنا عايزة أجيب لك هدية، فأنا برفض بقول لها لا ما تجيبليش حاجة، فأنت دعي لي، أقول لها دعي لي بس. فهل كده أنا بقول لها دعي لي طلاق أخدت منها حاجة؟ وفي نفس الوقت في ناس بتروح جاية المكتب تجيب هدايا وانا مش موجوده في المكتب، فبتديها من زمايلي اللي شغالين معايا اللي هم تحت ايدي يعني، فهم بيقبلوها. انا لما باجي بيتقال لي ان دي فلانه جابت دي، فانا برفض واقول لهم لا وكده، وازاي ان انتوا خدتوها وقبلتوها ازاي. فالنهارده في بنت عندها اعاقه برضو جت وجابت هدايا معاها، وهم قبلوها منها، انا دخلت مكتبي لقيتهم معاهم الهدايا، فقلت لها ليه جبتيها وانا مش عايزه، وليه كلفت نفسك والكلام ده كله، ورفضت اخدها الصراحه وسبتها في المكتب. فانا مش عارفه استاذ احمد اعمل ايه في الوضع ده، او اتصرف في الحاجه اللي بتيجي دي ازاي، اذا كانوا هم قبلوها خلاص وانا مش عارفه اتصرف، انا مش عايزه الحاجه دي.
الله يبارك في عمرك يا اختنا. حاضر.
الله يبارك لك يا رب.
فامن الله وعليكم السلام. فامن الله وعليكم السلام. ام هاجر السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام هاجر تفضلي.
استاذ احمد وازاي الشيخ؟
نعم والله اتفضلي.
لو سمحت يا استاذ احمد، ساعات بسمع اقاويل كده فبحب بس اتاكد منها، هل الرسول عليه الصلاه والسلام قال من تسمع الى غنيه صب عليه قطران من نار جهنم؟
من تسمع.
والسؤال الثاني يا استاذ احمد بعد اذن حضرتك، ان الله يحب الصلاه على وقتها. طيب ان ربنا بيحب الصلاه على وقتها، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بتاخير العشاء. طب انا اصلي العشاء في وقتها زي ما ربنا بيحب ولا اخرها؟ شكرا استاذ احمد.
حاضر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، موضوع السر بين الزوجين شرحه يطول، اسال الله عز وجل الحفظ لكل بيوت المسلمين، ولعلنا نكمل في اللقاء القادم مع فضيلتكم فضيله الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحه والعافيه. وام خديجه تسالكم الدعاء لها وبالمغفره لزوجها والحفظ لابنتها ولها وللمسلمين ولنا جميعا.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسال الله عز وجل ان يتغمد زوجها بواسع رحمته، وان يسكنه فسيح جناته، وان يجعله ان شاء الله عز وجل من اهل الجنه، وان يبعثه في الصالحين والشهداء والأنبياء، وحسن أولئك رفيقا هو وموتانا وموتى المسلمين. كما نسأله تعالى أن يخلفه خيرا في زوجته، وأن يخلفه خيرا في خديجة، وأن ينبتها نباتا حسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كيفية الرقية الشرعية شيخ الكريم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي الحسن والحسين بما تيسر من كتاب الله عز وجل، سواء بفاتحة الكتاب أو ببعض آي من آيات القرآن الكريم. قال أنس فلما نزلت المعوذتان الفلق والناس لم يعوذ بعدهما بغيرهما عليه الصلاة والسلام، فأفضل ما يعوذ به الإنسان أو يعوذ به غيره هو المعوذتان الفلق والناس. يمكن للأم مثلا أن تضع يدها على ناصية ابنتها أو ابنها، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان مستيقظا أو نائما، أو أن تضع يدها على ناصيتها هي شخصيا إذا أرادت أن ترقي نفسها، ثم تقرأ بفاتحة، تقرأ بالفلق والناس المعوذتين، ثم تنفث في وجه من تريد رقيته، أو أن تقرأها في كفيها ثم تنفث في كفيها بعد قراءة السورتين وتمسح بهما ما استطاعت من جسدها أو من جسد ابنها أو ابنتها التي تريد رقيته، وتسأل الله عز وجل أن ينفعها وينفع ابنها وابنتها بهذه الرقية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة على الفيسبوك، السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته، أرجو ذكر الاسم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نعم، السؤال يتولى السرائر، الله تبارك وتعالى يتولى السرائر ولا يحاسب على ما تتحدث به النفس من الذنوب والخطايا. أما ما تحدث به النفس من استغفار وندم من غير تلفظ به، هل نؤجر عليه؟ يعني الإنسان لو حدثته نفسه بالتوبة والاستغفار والندم، هل يؤجر شيخي
الكريم؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه عفى عن هذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وأما ما حدثت به النفس من عمل الخير سواء عمله أو لم يعمله فإنه يؤجر على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه الحديث في الصحيحين: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، هم بها أن حدث بها نفسه ولم يعملها كتبت له حسنة، يعني أجر على مجرد الحديث داخل نفسي أنه إن شاء الله إن شاء الله هيصوم بكرة، أو إن شاء الله هيتصدق بصدق، أو هيستغفر، أو هيسبح،
في مناجدة داخلية.
هذا يؤجر عليه الإنسان. هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أيضا شيخي الكريم، أختنا المتصلة تسأل وتقول: رجل متزوج من امرأتين، يبدو أن الأولى يعني البيت
لها ثلث البيت.
لها ثلث، نعم، فلهو لو كتب لزوجته الأولى ولعيالها دون الأخرى هل يكون هناك ظلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، على العموم هو إذا فعل هذا في حياته فهذا على سبيل الهبة لا على سبيل الميراث، خاصة أن الزوجة الأولى لها ثلث البيت، وبالتالي الثلثين الباقيين إذا كتبه لها ولأولادها برضا الزوجة الأولى فإن رضا معذرة رضا الزوجة الثانية فإن رضاها معناه أنها تنازلت عن حقها في مثل هذه الهبة، يعني هي كأنها تقول أنا متنازلة، فمدام رضيت بهذا وهي قانعة وراضية فلا بأس أن يفعل هذا الزوج، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله رب العالمين، أهلا مرحبا، تفضلي.
بقول لحضرتك أنا عايزة أعرف بس في سورة المائدة الآية 64، وقالت اليهود يد الله مغلولة، اللي هي أو ليه جت لفظ قالت، ليه ما يعني ليه مؤنثة، ليه التاء مؤنثة قبل كلمة اليهود؟
حاضر،
وبارك الله فيكم، جزاك الله كل خير.
وإياك. أم عبد الله، وعليك الصلاة وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس كان عندي سؤالين يا أستاذ أحمد بعد
إذنك.
أنا خياطة، فأنا بجيب القماش وبخيطه وبفص الملايات، هل أنا حرام عليا لو أنا مثلا جبت قماشة 5 متر وعملت مثلا 4 متر والمتر اللي اتبقى ده جيت أنا حسبت الزبون على 5 متر، هل ده حرام ولا لا؟ والسؤال الثاني دلوقتي، لو واحدة يعني جوزها على باب الله يعني شغال، يعني مش صنايعي، يعني شغال على باب الله، وبعدين هي معاها 3 ولاد وجوزها قال لها ما تخلفيش تاني خلاص كده عشان الظروف وكده، هل ده حرام ولا مش حرام؟ جزاك الله خير والف شكر.
فأمان الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الحبيب، نتعكم الله بالصحة والعافية. أيضا هي تسأل عن مسألة النظر إلى البائع، سواء بتشتري خضار، بتشتري أي حاجة من السوق من أي مكان دون تركيز، لكن تنظر، فما حدود النظر بين الرجل والمرأة شيخي؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، معلوم أن القرآن الكريم يعني حدد إطارا منع فيه النظر، يعني نستطيع أن نقول النظر المركز الذي ربما يستجلب الفكرة والذكرى في النفس والانشغال بموضوع الغريزة وإلى آخره. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولم يقل يغضوا أبصارهم، من أبصارهم يعني من بعض النظر المفضي إلى الفتنة. وقل للمؤمنات برضو اللي هي النساء يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فمن أبصارهن يعني من بعض النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة بهذا البائع أو بهذا المكواجي أو بهذا الصنايعي أو غيره. ليه؟ لأنه النظر سهم من سهام إبليس، والشيطان والعياذ بالله يتربص بالإنسان غاية التربص. فإن كنت تنظرين إلى البائع تنظري إليه إذا أعطيته المال أو إذا أخذت منه المال، لكن ما سوى ذلك خليك في البضاعة التي يعني تشتريها،
بلاش فضول النظر يعني.
وبلاش فضول النظر الزائد الذي يخشى بسببه إن الشيطان يستدرجنا إلى فكر نحن في غنى عنه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة: واحد قتل جاره بالعين، فهل له توبة؟ وإذا تاب الله عليه ماذا عن حق المقتول؟ أنا لا أدري كيف يتحقق من هذه المعلومة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا هذا أمر مظنون، يعني فلان مات، أيوة أسل فلان نقر عين حسده، هذا أمر مظنون وليس أمرا يعني راجحا. وبالتالي نحن نقول إن كنت أنا فلان العائن الحاسد أنا أعلم أنني نظرت إليه نظرة الحسد فتصادف هذا مع حلول أجله فمات، أنا أستغفر الله عز وجل وأتوب إليه بيني وبين الله تبارك وتعالى استغفارا يقلع الإنسان فيه عن هذا الذنب، أن يتكرر منه مرة أخرى، وأن يكثر الندم والاستغفار ويكثر العمل الصالح والقربات حتى يثقل ميزان حسناته عند الله تبارك وتعالى. وعندنا أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة إن تاب تاب الله عز وجل عليه، وأنه لا نقول كما قالت الخوارج ولا كما قالت المعتزلة أنه كافر أو أنه مخلد في النار. والرجل الذي قتل 99 نفسا قتلا فعليا تاب، فتاب الله عز وجل عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ممكن تبقى وساوس من بداياتها يعني.
أما احنا قلنا أمر مظنون يعني.
نسأل الله العافية. 23 جزءا ربنا تقبل يا أمة الله، لكن يبدو بعد وفاة الزوج رحمة الله عليه تفلت منها الكثير من القرآن وهي تراجع، فماذا تفعل شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عشان كده قال النبي عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن فإنه يتفلت تفلت الإبل من عقولها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا يعني داوموا واستمروا على مراجعة هذا القرآن أولا بأول، لأنه سريع التفلت. يمكن أن يكون الإنسان سريع الحفظ، ولكن في المقابل سيكون بالإهمال والانشغال عن القرآن سريع التفلت. وبالتالي نراجع القرآن يوميا، نراجع ما نحفظ يوميا. ولعل الإمساك بالمراجعة على 5 أجزاء معي أو مع الأخت السائلة خير من حفظ القرآن كله ثم بالإهمال يتفلت كله أو بعضه. وبالتالي أكثر المراجعة اليومية، ده واحد. الأمر الثاني، استعملي كثيرا مما تحفظين في صلواتك الفرائض والنوافل على حد سواء، يعني انشغلي بها في الصلوات الفرائض والنوافل. ثالثا، أكثري الدعاء لله تبارك وتعالى أن يثبت الله عز وجل حفظك للقرآن الكريم. رابعا، ابتعدي عن المعاصي، فإن المعاصي تذهب بهاء القلب ونظرة الوجه كما قال ابن عباس وغيرهما. والإمام الشافعي كان يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله تسألكم الدعاء شيخ الحبيب بالهداية والشفاء والثبات لنا ولها، أمين يا رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل لنا ولها الهداية،
أمين.
ونسأله تعالى لنا ولها الثبات على الإسلام وعلى أمين. التوحيد وعلى أمين. السنة أمين. كما نسأله تبارك وتعالى أن يوسع أرزاقنا وأن يشفي أبداننا وأن يهبنا ذرية صالحة وأن يرزقنا حسن الخاتمة نحن وهي ومشاهدين وعامة المسلمين والمسلمات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. امرأة تريد أن تأخذ وسيلة لمنع الحمل لمدة 6 سنوات تقريبا، ليس خوفا من الرزق ولكن من باب أن تتعلم وتفسح المجال للعلم. شيخي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ومن حيث المبدأ، يجوز للمرأة بالتفاهم طبعا مع الرجل صاحب القوامة، الزوج يعني صاحب القوامة وصاحب البضع، أن يتفاهم معا على أن تؤجل المرأة فترة ما بين الحمل والحمل إلى مدة يعني يتفق عليها. لكن أجود ما قيل من أهل العلم إنه معانا الحد 2.5 سنين. ليه 2؟ قال حمله وفصاله 30 شهرا، فناخد إحنا بين الحمل وبين الحمل، يعني بين الولادة الأولى والولادة التي بعدها، نؤجل 2.5 سنين حتى تستعيد المرأة صحتها وعافيتها، والولد أو البنت يستعيد أيضا الصحة والعافية ويكون قارب سن الفطام من ناحية ثانية، ومن ناحية ثالثة حتى تتفرغ للزوج كزوجة وللأولاد أيضا الآخرين. وأيضا يمكنها في مثل هذه المدة 2.5 سنين، احنا هنعمل إيه أكتر من كده، اللي هي تستعيد بعض ما كانت تحفظ وتواظب على بعض دروس العلم. لكن لو طولنا المدة زي ما ذكرت الأخت 6 سنوات، إيش معنى 6 سنوات يعني لم تقل أختنا السائلة مثلا 3 أو 4؟ 6 سنوات فترة طويلة جدا، ويكون بين حملك وحملك الثاني 6 سنوات، معنى أن الحمل الثاني يكون في غاية التعب والإرهاق. ليه؟ لأنه تتابع الحمل ده نوع من إلف العادة عند المرأة. لكن لو تخيلت امرأة أنجبت في سن 20 والأخرى أنجبت في سن 45، اللي بتنجب في سن 45 دي تتعب غاية التعب ويرهقها الحمل وغاية الإرهاق غير سن الشباب. فكانوا بتوع زمان الستات يقولوا خلفي بدري عشان تستعيد صحتك وعافيتك فيما بعد، ويصح أبناؤك بصحتك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي الكريم، الوزغ يقتل يقتل لأنه فويسقة وليس لأنه كان ينفخ النار على سيدنا إبراهيم، إلا تزر وزرة وزر أخرى، هل هذا صحيح؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أولا، ما قيل أنه كان ينفخ النار هذا ليس بثابت ثبوتا يقينيا. نعم قاله بعض أهل العلم، لكن هذا ليس ثابتا ثبوت الصحة والقطع واليقين. إنما كونه من الفواسق التي يعني أمر النبي بقتلها في الحل والحرم على حد سواء، هذا نعم صحيح والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أمة الله ما شاء الله المتصلة مسؤولة في مكان، ويبدو أنها بتعمل معاشات لعملاء وفي هدايا، وهي الحمد لله ترفض بشدة، لكن تعمل إيه في الهدايا اللي بتيجي وتفرض على الموظفين الصغار دونها، أو الهدايا اللي هي موجودة بدون رغبتها، تصرف فيها ازاي شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا هذا شيء مما عمت به البلوى، وإن كانت الهدايا دي شيء يسير، يعني مثلا افرض الهدايا دي رسمة ورق للاستعمال الوظيفي، خلاص ده لمصلحة الوظيفة وخلاص خليها في المكتب ولا تأخذيها إلى البيت. افرض ان هي شوية اقلام جاف على رصاص على غيره، ولا مسطرة ولا غيره لزوم العمل، او ورق تصوير لزوم العمل،
لو هدايا شخصية
بعد ما فيش مشكلة. لو انتقلنا للهدايا الشخصية، كان زمان الحاجات دي موجودة، انما النهاردة غاية ما تقدمه الشركات يا عم الاستاذ احمد اجندة ولا النتيجة السنوية تقريبا
افراد.
طيب ماشي،
اصحاب مصالح يعني،
انا عارف اللي هم اللي بيسموها اصحاب الملفات يعني.
أي نعم.
فكانوا زمان بيقدموا هدايا اسمن من كده، النهارده اجنده ولا بتاع النتيجه، فامر سهل الاجنده والنتيجه.
طيب لو
شيء عفوي ويسير ويمكن ان يتعافى فيه الناس،
عطر برفان.
انما لو كان بقى الاشياء ثمينه وقيمه، فتعففك عنها افضل، بل منعك الراجل تقول شكرا بارك الله فيك مش عايزين، لانه هدايا العمال رشوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الامام احمد عليه رحمه الله تبارك وتعالى. فتعفف الانسان وامتناعي عنها ابتداء هذا افضل وابرأ للذمه.
طيب هي
الا من هذه الاشياء اليسيره، عندنا اشياء خليها لمصلحه العمل، وديناها البيت نرجعها لمصلحه العمل مره اخرى، او نهديها ونتصدق بها للاخرين دون اعلامهم ان دي اصلا انا مش عايزاها ومتعففه عنها فخذها. لا ابدا، نتصدق بها من باب ابراء ذمتنا امام الله سبحانه وتعالى. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. نعم، مساله الصلاه، ان الله يحب الصلاه على وقتها، احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيما معنى الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا صلاة العشاء، فكيف نجمع بين هذين الرأيين شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أصلا ما فيش اختلاف ولا تضاد ما بين الحديثين، ليه؟ لأنه في الحديث الثاني قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، ولم يأمر، كان نفسه يأمر لكنه لم يأمر عليه الصلاة والسلام، فبقي صلاة العشاء كأختها من بقية الصلوات يسري عليها الحديث الأول، ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ويسري عليها قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مع الوضع في الاعتبار أن صلاة العشاء بالذات صلاتها في أول وقتها أنشط للعبد من تأخيرها خشية الكسل والتغافل عنها أو النوم ونسيانها أصلا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم هاجر تقول أحيانا تسمع بعض الأقوال وتقول هل صح النبي صلى الله عليه وسلم من تسمع إلى الزانية أو الزاني؟ يعني معنى الكلام، لأني لا أحفظ هذا الحديث شيخ الكريم، يأثم أو يكون مثلا له عقوبة أو ما شابه ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا أذكر شيئا يعني يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، لكن عموما الإنسان المسلم يحاول دائما أن يكون أبرأ بذمته بعيدا عن القيل والقال، خاصة إذا تعلق الأمر بالأعراض، إنما ينصح الآخرين يا أخي الحبيب هذا حديث في الأعراض لا تأخذ فيه،
بتستلذ
لا أبدا بتستلذ إيه بس
إلى أعراض المسلمين،
لا لا ده هذا يعني من الهوس نعم. الذي يعني انشغل به بعض الناس، إنما أنا أنصح المتحدث وأقول يا أخي الحبيب اتق الله عز وجل، فيعني كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وإن كان الموضوع يتعلق بالغانية التي تغني فإن الغناء إذا صاحبته الموسيقى المعروفة الماجنة الفاحشة فإنه يكون حراما، أو كان غناء بكلمات فاحشة أو معان تدعو إلى رذيلة أو تعظم شيئا من أمور الجاهلية فإن هذا سيكون أشد حرمة،
الاستماع إلى الأغاني يعني
نعم، فإن هذا سيكون أشد حرمة في هذه الحالة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ الكريم، نسأل الله العفو والعافية. وقالت اليهود يد الله مغلولة، نسأل الله العفو والعافية. تاء التأنيث وقالت أو اليهود،
نعم
لماذا الفعل هنا مؤنث؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم باختصار، القرآن قاض على اللغة وليست اللغة قاضية على القرآن الكريم، وبالتالي معنى هذه الآية وقالت اليهود يد الله مغلولة، ومعنى الآية الأخرى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود أخاها تراود فتاها، قال نسوة نسوة، ومع ذلك استخدم فعل المذكر قال ولم يقل قالت، وهنا استخدم مع اليهود قالت. ليه؟ لأن القرآن قاض على اللغة وليست اللغة قاضية على القرآن الكريم.
وجمع التكسير هكذا الفعل يكون معه.
نعم نعم شيخ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
قالت الرجال.
نعم
نعم، وأحيانا نقول قال الرجال. نعم شيخ الكريم بارك الله فيكم، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أم عبد الله يعني لو جابت 5 متر أو وحسبت الزبونة واستخدمت 4 متر وحسبتها على 5 متر في القماش،
نعم.
حكم ده إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لو الزبونة جابت 5 متر أو وكلتك لتشتري 5 متر قماش وانت استخدمت 4، يبقى واجب عليك الله يكرمك أن ترد لها المتر الزائد وجوبا، إذا ما فعلت خير وبركة، وإذا لم تفعلي بمعنى ادتيها الملابس وخليت المتر ده عندك فيكون هذا من المال المحرم الذي دخل عليك وعلى أولادك، وإن كان متر قماش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع حق امرئ بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، قال رجل من القوم ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله، متر قماش مثلا، قال ولو كان قضيبا من أراك، ولو كان عود سواك باثنين ثلاثة جنيه، فيعني برئ ذمتك أمام الله وأعطيها الملابس وأعطيها المتر الزائد،
نعم.
هذا حقها والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو صنايعي ويعني رزقه يوم بيوم كما يقال، وقال لزوجته لا كفاية أولاد تاني عشان نعرف نربي أولادنا، حكم ده يا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لو قال هذا على سبيل المنع الكامل، يعني منع الكامل للإنجاب، نقول لا تفعلوا هذا، لأن يعني إن كان الأمر متعلق بمظنة الرزق يأتي أو لا يأتي، لا الرزق يأتي على كل حال، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. ولكن أحيانا الإنسان يخاف يقول لك ما احنا أصل الحالة بينا وهنعمل إيه. طب يا أخي ربنا تبارك وتعالى يقول نحن نرزقكم وإياهم، والتاني اللي خايف من المستقبل نحن نرزقكم نرزقهم وإياكم، فالله ضمن رزقنا وضمن رزق الذين سيأتوا من أولاد إناث أو بنات على حد سواء. لكن لو جاء وقال يا بنتي خلينا نأجل ما بين الحمل والحمل سنتين ولا سنتين ونص ولا أقل من هذا، يعني حتى تاخدي نفسك وإحنا ناخد نفسنا في إعداد البيت وتهيئة البيت، هذا خير من المقالة التي قالها لزوجته هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة شيخي الكريم على الفيس، هل يجوز الصيام بدون نية قضاء، يعني يوم سيصام قضاء بدون نية من الليل؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أهل العلم متفقون جمهورهم على أن النية ركن من أركان الصوم. الصوم له ركنان، النية والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، دي أركان الصوم. وبالتالي ورد حديث حفصة رضي الله عنها من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. فإذا كنا بنصوم نذر أو بنصوم رمضان أو بنصوم صيام كفارات بدلا عن الإطعام، ففي الثلاث حالات دول صيام فرض، ده دي فرائض من الصيام، لابد أن نبيت النية من الليل قبل الفجر. أما لو بنصوم صيام نافلة فممكن يستحب أن نبيت النية من الليل، لكن لو نسينا وأصبحنا دون أن نبيت النية من الليل في صيام النافلة اللي هي السنن والتطوعات، يبقى يمكن أن ننوي من الصباح ما لم نكن تناولنا شيئا من المفطرات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكم الزوج الذي لا يرضى أبدا مهما اجتهدت الزوجة في إرضائه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا الزوجة السائلة مش لوحدك التي تعاني هذه المعاناة. كثير من الزوجات لو جعلت أصابعها العشرين شمعا فبعض الأزواج لا يرضى ولا يقنع. لا تشغلي بالك بمرضاته هو أولا، إنما اشغلي بالك بأداء ما عليك وزيادة مرضاة لله عز وجل. فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله عز وجل ولو بسخط الناس رضي الله عنه ورضى عنه الناس. خلي انشغالك أولا وأخيرا، أدي ما عليك وزيادة مرضاة لله عز وجل، ومرضاة الله ستنعكس إيجابيا على الزوج فيرضى بإذن الله تبارك وتعالى. لكن إحساسك ده بسبب انشغالك إنك عايزة ترضيه هو بس. بعض الأزواج لا يقنع ولو جعلت أصابعها العشرين شمعا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأسئلة كثيرة على الصفحة، وأعتذر عن عدم اتخاذ اتصالات منذ فترة لضيق الوقت، واليوم بدأنا متأخرين فنلتمس عذرا لكم منا. يعني شيخ الحبيب فضيلة الشيخ عبد درويش، متعكم الله بالصحة والعافية،
بارك الله فيك،
ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إلا رجالا نوحي.